بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد، فإن الحاضرين ولله الحمد يدركون ثمرات الصبر، والصبر ليس في شيء دون شيء، بل يكون الصبر في أوامر الله جل وعلا وأوامر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون الصبر فيما نهى الله عنه وعما نهى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ويكون الصبر في القضاء والقدر، ويكون الصبر فيما تقتضيه المصلحة على وجه القرب والبعد، ويكون الصبر فيما ينتقده المجتمع، ويكون الصبر في الأذى عندما يقوم قائما في مهمته كمثل الدعوة إلى الله، وكمثل القيام بالدين بما يحصل عليه من الاستهزاء والسخرية والأذى، وكمثل من يحظ في مال أو غيره فيصبر على ما يحصل له من الأذى. وكل أمة تصبر تفلح في الدنيا وفي الآخرة. المجتمع إذا صبر على هذا الدين مكنهم الله في الأرض، كما قال المولى جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. ويظهر من الصبر أمران: أن الأمر الأول الفلاح عند الله جل وعلا، وأما الأمر الثاني فالسلامة من الأخطار والشرور التي تحصل على من لم يصبر. وكذلك نجد أن الصبر مطلوب من العبد، وليس للعبد من فرار من الصبر، فإن صبر فاز وتعب، وإن لم يصبر تعرض لأخطار جديدة. ومثال ذلك: لو أن رجلا انطلق إلى منزله فوجده رماجا بالمال والأهل والولد، ماذا يفعل؟ أيلقم خده ويشق جيبه ويدعو بالويل والثبور أم يصبر؟ فإن صبر نجا من مصيبة جديدة وهو فقد الوعي، لأنها تكون أعظم هزة على القلب وعلى العقل وعلى الفكر وعلى أعصاب الرجل. ومن هنا لو فعل ذلك أي لم يصبر فإنه يفقد وعيه، وقد لا يستفيد من حياته، ويرجع إلى الورى، ويكون مثله كمثل الطفل الذي أي شيء يهزه في حياته، ومن ثم لا يستطيع أن يتحمل هذه الحياة، وتجد كالصريع الذي يصرع بين حين وآخر، قد يعالج بأدوية تهدئ له أعصابه، لكنه كلما انتهى عنه المهدئات عاد إلى هذا المرض. فإذا كان الإيمان قد تمكن من قلبه وانضبط سلوكه، فإن أي هزة تكون عليه تمر كمرور الرياح على الجبال، ويقابل ذلك الفرح الذي قد لا تتحمله أعصابه لإبلاغ قلب العبد عقله وفكره، وهذا الفرح والفرح المنهي عنه، ومن ثم يكون كمثل صاحب المصيبة الذي لطم خده وشق جيبه ودعا بالويل والثبور. وكيف ينجو العبد من آثار هذه المصائب؟ أولا أن يعلم تماما أن الله قد كتب كل شيء في هذا اللوح المحفوظ، وزيادة على ذلك عندما يبعث الله الملك لنفس الروح يكتب رزقه وأجله وعمله، وهو شقي أم سعيد. وزيادة على ذلك أن خوضه بهذا الانزعاج للنفس بعدم تحمل هذه المصيبة يورثه مصيبة أخرى، والأمر الآخر أنه يفسده الأجر الأعظم الذي كتبه الله على المصابين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى معلما لعباده: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. ثم جاءت الحكمة: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والصبر في الحقيقة أنواع، وكل العلماء متفقون على أن الصبر كما سمعتم في أول الحديث صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على القضاء والقدر. وفي هذا الشأن هل يستطيع الفرد أو المجتمع أو الأمة أن تجعل مستقبل الأيام في صالح الأحوال، أم أن الفرد والمجتمع والأمة لا يستطيعون ذلك؟ والجواب إنهم يستطيعون، والدلالة على ذلك أن الرب عز وجل أمر ونهى وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فأمر بأمر الله ونهى. والآيات القرآنية ترشد وتأمر وتنهى وتفتح الأبواب أمام المبتلين في هذه الحياة. ولا ريب أن أساس الأمور جميعها يرجع إلى الصبر، لكن لابد من الحكمة في تأدية الصبر حتى في الطاعة، حتى في الطاعة لا في المعصية. ومثال ذلك لو أن رجلا لو صلى علنا لقتل، فله أن يقتل صلاته. ولو أن رجلا أجبر على الزنا فإن الزنا لا يحتمل أمرين كمثل احتمال الإكراه على الكفر، لأن الإكراه على الكفر إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان ولو أظهر كلمات ليس فيها من سر للإله جل وعلا، ولكنها لينفو فيها أو بسببها شريطة العلم والتأكيد بأنه سيقتل، وقد يكون هناك من لا يبالي في القتل، لكن الشرط في ذلك ألا يعصي. وكيف ذلك لو مر رجل على أصحاب صنم وقال له قرب من صنمنا وإلا قتلناه؟ ففي هذه الحال ما فيه من مهر إلا أن يصلح، لأنه لو فعل ذلك لكفر لاعتقاده وعمله. لكن ومثل ذلك مثل هذه المعصية كمعصية سفك الدم بغير حق أو كمعصية الزنا بالإجبار. أما إذا فعل به بالقوة فهذا ارتفع عن القدرة عليه، لقول المولى جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم ينبغي للمؤمن أن يدرك أنه لا يمكن المساومة بهذا الدين بأي حال من الأحوال، فقد يؤتى إلى فقير لمخادعته بأنه يغتني لو فعل الربا، ف ففي هذه الحال لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرجع إلى الربا، بل إنه يسر على الفقر وجوبا وفرضا عليه مهما كلفه الزمن، ولا يصل في ذلك إلى الهلاك في زماننا، بل إن بعضا من الناس يريد الترفيه في هذه الحياة فلا يصبر أن يكون مستواه بما هو أقل من مستوى الغير، فيترك الصبر ثم يذهب إلى المرابعة في الأموال. هذا كمثل، وبهذا الحسبان لننقذ في الصبر بدون تحديد، فصبر الولاية على ما يصل من أذى من بعض الشعوب أو من بعض الولايات هو خير من التعجل، ولكن متى يعرف ذلك؟ يعرف ذلك بالشورى من أهل العلم والعقل والنطق والإدراك والبعد، لا من قبيل ولو بلغ سنا أو بلغ مطعنا في سنه من الزمن، فليست الشورى تتركز على كبر السن. فإذا بعد ذلك ظهر ذلك من ذوي العقل والعلم والبصيرة والإدراك والفكر البعيد، فيكون التعجل دائما بما يتناسب لكف الأذى أو لصرف المسامع وبإبعاد الناس عن خلخلة القاعدة التي تقوم عليها الولاية بالصبر وخبرة الشرع المطهر وحفظ العقلانية في المجتمع وتبيين ما للولاية من حق وما لها من ثمرات. وقد تقارن الولاية بالولايات الأخرى كالولايات التي زعزعت شعوبها وأكثرت فتنها وأعظمت فقرها وشددت على أحوالهم وجعلتهم في حال يرثى لها في حياتهم وواقعهم ومستقبلهم. وأسباب ذلك هو الرجوع للأفكار الرخيصة وللحاقدين الذين يظهرون النصح والإخلاص لأممهم وهم أشد من الأعداء المجاورين. ومن هنا وجب الصبر ووجب الفكر للحكمة والموعظة الحسنة للخروج من المآزق التي تورج من الفتنة الصغيرة فتنا عظيمة كثيرة متلاحقة. وهذا لا يلازم أن يبذل ما في اليسر، وأضرب على ذلك مثالا، لو أن كافرة دولة كافرة باغية ظالمة ملحدة وبدأت تؤذي المسلمين وليس هناك من القدرة على صرفها ومنعها. ففي هذه الحال يجوز بذل شيء من المال في نظر الولاية لشراء مركزية تلك الدولة الباقية الملحدة بمساعدتهم شيء من المال. هذا على سبيل المثال صبر على فقد شيء من المال لشراء غضب تلك الولاية التي صغت وتكبرت على دولة إسلامية مجاورة ضعيفة. كما أنه ينعكس الصبر أحيانا على إذاقة بلد من البلاء حتى يرجع أهلها إلى الإسلام. اختلف الزمن عما كان، فلقد كان في السابق الغلبة لأهل القوة، وقد يكون هذا الآن، لكن ليس الغلبة لأهل القوة في حال من الأحوال بالأمور العامة، بل قد يكون بالخصوصيات. ونحن نجد أن الشعوب أو كل رعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فهم القاعدة، وهم قاعدة الشباب، وأدخل فيهم الموظفون وغير الموظفين. وأن القسم الثاني هم النسوة والأطفال والشيوخ من المسلمين. وأما القسم الثالث فهم الذين يمثلون الحشرات في الأخشاب، ترى هذا الباب قويا والحشرات تنقر في جوفه، وإذا بالباب قد سقط، كامثال العلمانيين والحاقدين والذين لقبوا أنفسهم للانتقاد في أمور الشارع وكدعاة الباطل إلى غير هؤلاء. زمننا في الحقيقة يحتاج إلى حكم، إلى حكمة وبصيرة. فنجد مثلا رعية من الرعايا من بعض المجاورين، ضحك عليهم بعض من قصر عينه وقل إدراكه وضعف فهمه وقلت بصيرته، ورأى أنه لا علاج إلا بملاحقة بعض من الناس بالقتل والتفجير إلى غير ذلك. انقلت وانغلقت مفاهيمه أنه لا خروج من هؤلاء إلا بملاحقة بالقتل. حقا هم يستحقون القتل شرعا ممن استحق، فامتد قلمه بسب الدين او لنزع الدعوة الإسلامية، او حصل منه ما يزعزع امر المسلمين من المعروف الى المنكر، او من الخير الى الشر، او من الحق الى الباطل، او من الحلال إلى الحرام. لكن من الذي يتولى ذلك؟ هل قام أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنه وتفرد بقتل احد كلا الا عمر رضي الله تعالى عنه لما ضرب عنق المنافق الذي لا يريد حكم الله وحكم رسوله. لكن عمر ليس موقفه كموقف اي فرد من الافراد، بل يعتبر عمر كجزء من الدولة، كجزء من الحاكمية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما مثله إلا كمثل ثالث حاكم بعد ولي الأمر ونائبه. إذن عمر رضي الله تعالى عنه تصرف لأنه جزء من الحاكمية، لكن لو فعل ذلك غيره لكان في ذلك من النظر ومن حكم القضاء الشرعي. نسي بهذا، فنحن نرى أن بعض من غرر به لم يثبت، فماذا حل بأمته؟ حل بأمته من البلاء، وحل بمسمى الإسلام ما جعل الأعداء يتعاونون ويتكاتفون ويسمون الإسلام بالإرهاب. والإسلام بريء من ذلك وبعيد من هذه الأمور. فالذي غرر بهؤلاء الشباب وفعلوا ما فعلوه كانت النتائج أنها عادت على الأمة بأجمعها. لماذا فعل الشباب ذلك؟ فعل الشباب هذا لبعد العلماء المخلصين عنهم وللجهل الموجهين حتى غرروا بهم، فجعلوا أن التفكير سواء كان على ذميين أو كان ذلك على مسلمين، فقتلوا أطفالا ونساء ورجالا أبرياء، فرجع ذلك على من يتسمى بالإسلام حتى علمت الفتنة واشتد الخطر وقل الأمن وأرعب الناس بهذه الأحوال. بل إن دولة من بعض الدول المجاورة لم تستقر وقد قتل منها مئات الآلاف، كل ذلك بسبب التعجل. وخذوا مثالا عجيبا، دولة من بعض الدول المجاورة ويعيش فيها أكثر من 3 أحجار، قام علماؤهم بالدعوة إلى الله حتى تمكنت الدعوة في بلادهم، وبلادهم كشعب هي دولة إسلامية، أما بالنسبة إلى الحاكمية فالله جل وعلا قد بين لنا الحكم في قوله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي حصل، جاء وقت الانتخابات، فاز هذا الانتخاب الذي بذل من الجهود المتواصلة حتى حبب إلى نفوسهم الإسلام، فاز في الحقيقة وحصلت خيانة، وظهر ذلك الحزب حكم. بقي هذا الحزب الدعوي الإسلامي. ما الذي حصل؟ الذي حصل أنه انقسم إلى قسمين، قسم بقي على صدره والقسم الآخر ذهب إلى العنف والشدة والقتل والتفكير والعذاب على هذه الأمة. لو قدر أنهم يصبرون، لو قدر أنهم يصبرون ويعتبرون أنهم لم يفوزوا بهذا الانتخاب وبقوا على الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه بعد فترة قليلة من الزمن يفلحون بإذن الله ومشيئته، لكنهم لم يصبروا. ولما أنهم لم يصبروا بذلوا من الجهود بالقوة والعنف حتى أصبح الواحد لا يعمل على نفسه. في هذا من الإسلام، لو أنهم رجعوا إلى كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم يفلحون مهما طالت الأيام، لكنهم رجعوا إلى الأهواء، ولما رجعوا إلى الأهواء كان من النتائج في هذه الأهواء القتل المتتابع، وانعكس الأمر على الإسلاميين بأمرين. أما الأمر الأول أنهم مثلوا أنفسهم قتلا، مثلوا أنفسهم قتلا، والأمر الثاني ما كان في أذنبة المسلمين نحو هذا الحزب الدعوي انبثق إلى عدم الثقة فيه. إذا فعلهم بعدم صبرهم أدى بهم إلى تشكيك المسلمين والخوف من الإسلام. لماذا يخافون من الإسلام؟ لأن الغالب جهلة، ولأن الذي تسمى بالإسلام لم يعقله في الحقيقة، فكان من النتائج ما أنتم تسمعون عن تلك الولاية، ولا يزال يتقرب حكامهم إليهم بإعفاء المساجين وبفعل وفعل، ولكنهم لا يزالون في هذه الفتن. نسأل الله لنا ولهم العافية. ندرك من ذلك عبرة، نحن في هذا البلد الإسلامي حماها الله ندرك في ذلك ثلاثة أمور. أما الأول فجميع الرعية تعتبر بهذه الولايات التي أصبحت سلبا ونهبا وقتلا وعدم أمن في حياته وعدم قدرة للمسلم أن يقوم بتعاليم إسلامه، حتى بلغ في بعض الدول أن سلاح الشاب لماذا يصلي. فنأخذ عبرة من ذلك شرعية. والأمر الثاني لنعلم سلاما أن الله قد حلانا بهذه الولاية التي تحكم بشرع الله، هذه الولاية التي نصبت أو نصبوا أنفسهم خدما للشرع، فجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء والإحسان. والأمر الثالث أنه يطبق، وإذا لم يطبق فإن عليهم وعلى المسلمين وعلى الإسلام الخطر العظيم. فما هو هذا الذي يطبق؟ جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإباحة الحديث أنه لو أتى رجل وأمر المسلمين على رجل كافر فيقتل هذا الثاني، لو أراد رجل وهذا يجب أن ننشأ عليه وأن ننشئ عليه شبابنا، أنه إذا جاء رجل وأمرنا على رجل واحد فيجب قتل هذا الرجل الثاني مهما ابتعد، لأن الناس على رجل واحد دماؤهم مصونة ومحقونة وأعراض كذلك وأموالهم وأمنهم واطمئنانهم. إذن لا بد من الصبر والاحتساب، وهذا لا يناسب الصبر للدعوة إلى الله وإبعاد مفاهيم الناس عن المنكرات والملاهي وبذل الجهد بالصبر لحماية شباب المسلمين مما يخلخل أدمغتهم. كذلك أيضا لا بد من عمل الحكمة، فقد يكون هناك من هو سريح اللسان قلمه سيال ثم يبدأ يقدح بالإسلام والمسلمين، فالحكمة هو أن يبرز علماء المسلمين ببيان مغالطته وببيان خطره وببيان شبهاته. أما من كان في هذه البلاد فقد عرف حكمه شرعا وهو الأرض عنقه لأنه مسلم من المفسدين، وأما إذا كان في غير هذه البلاد فلا بد من الفكر لتخليص المسلمين من شره ومن خطره ومن سوء مفاهيمه ومن بلبلة أفكار شباب المسلمين، واللبيب يدرك ذلك. ولهذا تبقى هذه الولاية بمشيئة الله تعالى ما دامت على هذه الحال، وأن لا يكون هناك أحزاب أو جماعات تخالف الإسلام أو تنشب الوصول إلى أي مجال خلق الولاية. إذن لابد من الصبر والاحتساب والاعتبار بهذه الأمم المجاورة والذي فيها الفتن، وفي كل فترة من الزمن يتغير حكمها ويتغير أمرها ولا تبقى على الإسلام، ولأن تلك الولايات لم تكن في الحقيقة بالصبر على حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن يرجع الصبر ودعوة شباب المسلمين بالتأمل، لأن جهاد اليوم هو جهاد الكلمة وجهاد القلم وجهاد الدعوة. نحن أجينا الآن في جميع الميادين، وما كان عليه الإسلام في العهود السابقة فهو في الحقيقة جهاد، أما عصرنا اليوم فهو جهاد الكلمة والكتابة والبيان والرشد وبوسائل الإعلام وكذلك بمناهج التعليم. حقا إن بعض الشباب عندما يسافر إلى تلك الديار ولا يحمى ستره يرجع مخمورا من أصحاب المخدرات من أصحاب العداوة لأبويه ولمجتمعه ولولايته، ويصبح عالة ويصبح ثقلا ويتزايدون كما ينتشر مرض السرطان في الجسم البشري. لابد من الفكر. نحن في هذا الزمن بفضل الله عز وجل قد شمرت الأمة على دين الله، وسيعطيها الله قدر الصبر والاحتساب. ونحن نجد الآن ثمار الصبر بالعمل والاطمئنان وبولاية تحكم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بل بولاية هي جزء من هذه الرعية، لا لكثرتها تبارك الله في كثرتهم، ولكن بحكمتهم ومعرفتهم أنهم خدموا لهذا الشرع المطهر. لكن إذا تركنا أجيالنا ولم نصبر الآن على تعليمهم وإرشادهم وتوجيههم وحماية أفكارهم واستحوابهم واستيعابهم وبذل الفكر لإصلاحهم، فإن الخطر ولو لم يكن في خلال سنوات تعد على الأصابع فقد يكون الخطر على بعد طويل، وهذه مصيبة من المصائب. تعالوا معنا مثلا الشيوعية كيف أنها حكمت الدول، كيف أن حكمت الدول بالحديد والنار، عملت عاملين لجعل قائلة، هذه القاعدة بواسطتها تحكم تلك الشعوب. القاعدة الأول بالضحك على الطبقات الضعيفة من طبقات العمال وغيرهم، وخيلوا إليهم أنهم بمجرد مدة مسيرة من الزمن يكون الواحد كأكبر تاجر وغني يتمتع بهذه الحياة، ثم بدأوا الحقد في قلوب الطبقات كطبقات العمال وطبقات الفقراء لغير ذلك. والأمر الثاني أنهم شروا ضمائر الحكام في تلك المناطق، وفي ساعة متأخرة من الليل لم يدركوا إلا والمنازل تتساقط، لأن الحاكمية قد خانت، ولما خانت وأوجبت عند طبقات العمال هذه البذور بمجرد سرعات في آخر الليل كانت النتائج المرعبة، كانت النتائج المرعبة. ومن ما سقط من الدول دولة ألبانيا، ولقد شاهدت وبيع قبل 35 عاما شاهدت أمة كثيرة في مدينة إدمير ضربت لهم الخيام وأفضي إليهم من المساعدات في تركيا الذين فروا بدينهم. حسن لابد من الصبر على هذا الدين، الصبر على هذا الدين. الولاية تؤدي جميع ما يحفظها وهي أمانة في أعناق الرعية، الولاية لابد وأن تؤدي جميع ما يحفظ أمرها بكل الوسائل المشروعة، وهي أمانة في أعناق الرعية وفي أعناق علمائه، لأنه إذا حصلت فتن والناس لم يرجعوا عن الصبر على الهدى فإنهم على أشد الأخطاء. العلماء كذلك يؤدون واجبا بالدعوة إلى الله، وعندنا كم عظيم من علماء المسلمين لا نرى الآثار إلا القليل ممن أخلصوا لله كمثل ما هو في الدوائر الرسمية، والبقية لماذا لم يذهبوا إلى الدعوة إلى الله في بقاع العالم؟ وإذا كانوا لا يستطيعون فهناك بفضل من الله هذه الوزارة وهي وزارة الشؤون الإسلامية لا بد وأن يبذل لها بكل الوسائل حتى تجعل من نفسها قيادة عامة لشعوب العالم بتغييرهم في هذا الإسلام. أقل ما في ذلك براءة الذمة لهذه البلاد، وأقل ما في ذلك أنها تقلل من شرور دعاة الفتن والضلال. كذلك أيضا من أعظم ما يجب علينا وعلى العلماء وعلى أولياء أمورنا النظر إلى هؤلاء الشباب الذين يتزايدون، أين يذهبون ومع من يجتمعون؟ إنه خطر عظيم. إن غالبهم، ولا نقول كلهم، ولكن غالبهم إنهم ينظرون بالمناظر التي يرجى لأحوالهم في تلك الديار التي أباحت الخمور وأباحت النساء وأباحت الدعوات الضالة من علمانية ومن جهلية ومن يسارية ومن فجور ومن حقد على المسلمين في هذه البلاد، حتى إذا رجع الواحد رجع وقد تغير كله، فقد يذهب مصليا ويعود كافرا إلا من عصمه الله. ويستثنى من ذلك من لم يذهب إلى هذه الأغراض السيئة. إذا لابد أننا نفكر بهذا تفكيرا عميقا، لأن هؤلاء الشباب إذا كانوا يتجايدون في الباطل ولم يصبروا على الدين، لابد من بذل الجهود حتى يصبروا على هذا الدين، حتى تبقى هذه النعم في هذه الأمة، وإلا فقط يعاقب الله هذه الأمة في ساعة من الساعات، ثم يقول من البلاء ما الله به عليم. واسمعوا وعوا وتبينوا قول الباري تبارك وتعالى: فلما نسوا، وهذه الآية فيها الوعيد والتحذير الشديد وفيها العمل وفيها الحل وفيها بيان الحكمة واستدراك الأمر. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع باب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ثم ينطلق موضوع الصبر في الحقيقة هو صبر من ابتلى، وأعظم من ابتلاه الله هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والتسليم، فإن الله عظم الابتلاء عليهم ليعظم مكاناتهم ومقاماتهم في الجنة. فقال المولى جل وعلا وهو يبين كما ابتلى الله الأنبياء والرسل حتى قتل من الأنبياء والرسل صلى الله عليهم أجمعين، حتى قتل منهم من قتل، فبين الله أنه لا بد من الابتلاء. قال المولى تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يكون هذا الابتلاء في واقع المجتمع الإسلامي في بلادنا على حد محدود يسير، لكنه قد يكون في الدول الأخرى في أعظم ابتلاء، يقتل من يقتل ويلاحق من يلاحق ويسحق من يسحق، لكن الناس لا يعلمون عن هذه الوقائع التي تحصل. هذه حكمة لله الابتلاء، الله عنده درجات عالية في الجنة من أهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والتي تليها كما بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله تعالى. فعصرنا في الحقيقة هو عصر روحي بهذه الفتن. فالجهاد هو أن يحفظ العبد لنفسه دينه وأن يبحث عن المكان الذي يأمن فيه حتى لا يفتن في دينه. لهذا قال المولى جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا. إذن لا بد أن نكون على بصيرة في حياتنا. كثير من الناس يفكر بيومه وفكره محدود، ألا يفكر بمستقبل عمره؟ ألا يفكر بمستقبل ذريته؟ ألا يفكر بمستقبل أمته؟ ألا يفكر بمستقبل علمائه؟ بل ألا يفكر بمستقبل أوليائه؟ والله ثم والله إنما كان من بعض الشعوب من كانت تعيش وتتذوق هذه الثمار التي نحن فيها. والآن لما تغيرت عليهم النعم أصبح بعضهم يفكر بهدم هذه الثمار بالصبر والاحتساب وما نحن عليه. أي أمة ينطلق فيها أكثر من حزب يحكمها فإن مآلها إلى الفشل، ولأنها لم تصبر بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن نجد في هذه البلاد، بينما لو بحثنا في البلاد الأخرى وجدنا أن كل ضرب أن 5 أفراد قد يصل الأمن إلى واحد منهم أنه رجل وعمل، بل وهناك من 10 أفراد واحد منهم رجل وعمل. انظروا إلى بلادكم، لو حسبنا ذلك لوجدنا نسبته قليلة. لماذا؟ فهناك تعذيب وتنكيل في هذه الأمة؟ كلا، لكن الرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عندهم الإيمان في قلوبهم، فنصبوا أنفسهم عونا للرعاة في هذه البلاد، فهم كفوا شرهم إن لم يجلبوا خيرا من أنفسهم للآخرين. وهذا هو القسم الأعظم، لأن الإسلام هو الذي يتحكم به ويعرفون واجبهم تلقاء أولياء أمورهم وتلقاء المنافع التي يحصلون الثمار من ورائها. أما القليل من الناس في هذه البلاد ولو قلة في القلة تزعجوا، إذا كان فيه قلة من المجرمين فهم يزعجون غيرهم حتى يتم القبض عليهم. لكن هذه القلة ولو كثرت بالنظر ما الذي يرجعهم؟ الحقيقة أن الذي يرجعهم هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الشرع الذي ترتب الولاية. ولو نظرنا إلى هذا التعذيب من الشرع كيف يكون وحال بعض التعذيب في المناطق الأخرى أو في الدول الأخرى؟ العجب أنه في بعض الدول يؤتى بالرجل ويسلق كما تسلق الشاة ثم يصب على جلده الخمر ويبقى في أشد الدعر والعذاب، لكن هذا لم تنتفع به البلاد ولم يرجع عليه الجرمين. لماذا؟ لأنه لا يتفق إلى الشر. أما بلادكم فأنتم تنظرون، لو أردنا وبدون مبالغة ولست بمنافقا بإذن الله ومشيئته لأولياء أمورنا وحكامنا القضاء، لكن لو ضربنا بذلك مثلا كم جريمة حصلت في عهد واحد ثم نفذت في المجرمين. فعدد المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الوحي لا ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم الى حين وفاته، ابحثوا كم عدد من وقع في إقامة الحد الشرعي عليه. ومع هذا تجد المؤمنين المطمئنين، حتى لو أردنا أن نضرب مثالا على ذلك، لما خطب زياد بن عبيد قال أبو سفيان لأحد المجاورين: والله إن هذا من أبنائي، يعني أنه وقع بأمه في الجاهلية يعني قبل إسلام. فقال له صاحبه: هذا فخر لك أن يكون من أبنائك، فقل هذا. فقال أبو سفيان: أخاف من هذا، أشار إلى عمر رضي الله تعالى عنه، يعني لو أقر ولو كان في الجاهلية ثم أقر فإن وقوع الحد الشرعي عليه. إذن الحقيقة هنا أنه حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعل الرعب في قلوب المجرمين، وإلا فالكثير منهم يرغب أن يسرق ويرغب أن يأكل الحرام ويرغب أن يأكل أعراض الآخرين وأن يسفك الدماء، لكن حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجعه. ولكن قد يطرح لنا سؤال: لماذا أن يكون هناك من الخبثاء الذين يلاحقون محارم المسلمين في الأسواق حتى أصبح الواحد قد لا يأمن في بعض الأماكن؟ هذا في الحقيقة خطرهم وأعظم من خطر قاطع التاريخ. فقاطع التاريخ الإسلاميين تقطع أيديهم وأرجلهم، ولكني أرجو من الله أن تأتي الساعة عند أولياء أمورنا وعلمائنا أن تشكل اللجان لجعل أحكام ترجع هؤلاء ولو تصل إلى القتل السعدوي، لأن غالبا من الناس قد لا يأمن، لأنه يرجع من بلاد لذا فيها الاعتداء على المحارم في تلك الديار فيأتي لكي يطبقه لدينا. فبهذه الحال لابد من ردع هؤلاء، وأن لا يستبى أيضا، وأن لا يستبى بما يرفع من القضايا، بل ينظر إلى القضايا التي قد نكون قد قصرنا فيها أو جهلناها أو غفلنا عنها، ثم تستدرك حتى لا تضيع أعراض المسلمين ويكون وتكون منطلقا للنيل من المسلمين ومن إسلامهم ودينهم. وما من شك أنه بفضل من الله، لولا أن الله جعل أحكاما في هذا الشهر وتطبق هذه الأحكام لكان المسلمون في مأس وأحزان. وأذكر على سبيل المثال، كان اثنان أو ثلاثة من المقربين إلى الإمام عبد العزيز ومن الذين قد جعلهم سلاحا للتعزير بالمجرمين، وقد لا يستغنى عنه. يخبرني الشيخ عمر بن حسن رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين، فيقول بهذا النص: فقد غلام ومدينة الرياض مخذولة، يقول: واستلحقني وقال منذ أيام ثلاثة فقد غلام، وكان الشيخ عمر من ذوي الفراسة، فجعل نظرة عميقة أي حي تكون فيه الشفاعة. كانت الأحياء قد لا تزيد على 10 أحياء، فوقع النظر إلى حي من الأحياء الذي فيه الاحتمال بهذه المظالم السيئة، فذهب إلى أئمة المساجد، وكانت المساجد في هذا الحي قد لا تزيد عن 5 مساجد. فقام الشيخ عمر رحمة الله عليه وعلى علمائنا أجمعين وعلى أمواتنا أجمعين، فقال له أحد الأئمة: إن هؤلاء يتخلفون عن الصلاة، ولكننا لا نقدر. فقال: لو بلغتموني قبل ذلك لكان لهم من الجزاء. ثم أخذ بعض أعوانه وطرق بابهم فرحبوا به لأنهم يعرفونه، ثم بحكمة دخل المنزل فوجد حجرة قد قتلت، وبحكمة استطاع أن يقنعهم الدخول، فتم القبض عليهم وجيء بهم إلى الإمام رحمة الله عليه. وانظر إلى هذه الفتنة. وكان الغلام قد بقي عندهم 3 أيام أو 4، فسأل ما حكمهم، فكأن بعض أهل العلم قد توقفا لكي لا يتعجل في الحكم. فقال الإمام عبد العزيز رحمة الله عليه: وما ترى يا فلان، يعني الشيخ عمر؟ قال: إنني مكتفي بما يظهر لي من رأيك فيه. فقال: ما أظن أن هؤلاء الثلاثة قد أخذوه يعلمونه القرآن. هكذا قول الإمام عبد العزيز: ما أظن أن هؤلاء أخذوه يعلمونه القرآن، يعني أن حبسهم لهذا الغلام معروف. فانظر بشدة الحاجة إلى هؤلاء الثلاثة، ومع هذا اتفق مع رأي الشيخ عمر، والرأي كان من إمام عبد العزيز، وكان هو الذي اتفق معه بالرأي هو أن تضرب أعناقهم بالسيف، وقد تم تنفيذ ذلك. والمتتبع لذلك يجد العجب العجاب. وفي مدينة من المدن وفي عهد الإمام فيصل، وهذا لا يناسب ما يجري من أحكام من التعجيل بالقتل للمجرمين في عهد ملوكنا رحم الله ميتهم وبارك في حيهم لخدمة هذا الدين. ففي عهد الإمام فيصل قام 8 من الأشخاص وخطفوا غلاما، وما مضى 3 أيام إلا وقد أمر الإمام فيصل رحمة الله عليهم أجمعين بضرب أعناق 7 واستثناء 8، لأنه لم يفعل شيئا، وما علم أنهم قد مكر أولئك في هذا الغلام. ولست بوسط هذه الحوادث حتى أذكر ما حصل في عهد الإمام سعود وفي عهد الإمام خالد قدس الله أرواحهم أجمعين، ولكنكم تقرؤون وتسمعون ما حصل في عهد الملك فهد زاده الله لخدمة هذا الدين وفتح عليه مزيدا وبارك في أعمالهم لخدمة هذا الدين وشفى مرضى المسلمين. فقد علم في مدينة من المدن أن واحدا استدرج غلاما وفعل فيه خطيئة، وما مضى 3 أيام أو 4 أيام إلا وقد تم ضرب عنقه بالسيف، لكن ذلك قد جاء للحكم الشرعي خلال هذه الأيام 3. وتقرؤون دائما ما يحصل، وإن كنا نرى ذلك فنحن نحمد الله ونشكره ونثني عليه بما نحن فيه من أمن ورعاية واطمئنان. وكيف حصل في بلاد مجاورة أو في ولاية مجاورة، كيف تخلخل فيهم العمل حتى قتل ما يقارب 10 ولا يزالون في عذاب وفي بلاء، وهرب كثيرهم إلى البلاد الأخرى وكانوا رموزا للإجرام لا يعرفون الحلال من الحرام إلا قلة. إذن البركة في الحقيقة في صبر ولايتنا وصبر علمائنا، أما صبر أولياء أمورنا هو أن يبقوا أنفسهم خدما لشرع الله ومنفذين. تبارك الله في حياتهم لهذه الأمة ولخدمة هذا الدين، وزادهم الله يرغبة استدراك ما حصل من نقص على المسلمين. وما من شك انه لا بد من الصبر في نشر هذه الدعوه، ومن الصبر في تشجيع العلماء للاشتراك في هذه الفضائيات لرد الشبه التي تطرح على الامم وتغضوهم، ولبيان الاسلام وتعاليمه حتى تبرع بذلك الزمن وهذه الفضائيات التي دخلت جميع البيوت. واذا لم نصبر على ديننا وتعاليمه ونشره فانه يكاد الخطر ان يصبحنا او ان يمسنا. ولا شك انه ليس صبر على الامراض والاحزان، اما الصبر على الاحزان لما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم والابن هو ابراهيم، دمعت عين الرسول عين الرسول صلى الله عليه وسلم وصبر واحتفى، ومات ولد فضيل بن عياض رحمه الله تعالى ولم تدمع له عين. قال اهل العلم اي افضل؟ فبدون شك قالوا ان صدر النبي صلى الله عليه وسلم اتسع للصبر، فقال انا لله وانا اليه راجعون، واتسع للرحمه فدمعت منه العينان. واما صدر الفضيل بن عياض لم يتسع الا للاجر بصرا. وجاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله انني امراه الصراع فادع الله لي. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم الا تصبرين ولك الجنه؟ قالت نعم اصبر، لكن ادع الله لي عندما اصراع ان لا اتششك. وفي الحديث ابتلى الله عبده بحبيبتين يعني عينين فصبر فله الجنة. إذن الابتلاء للمسلمين خاصة، أما ما يجري بما يسمى بالجزاء للكفار فهو أول عذاب له في الدنيا قبل عذاب الآخرة، ولا يكون الأجر إلا بابتلاء المؤمنين والمؤمنات، ويكون ذلك في الصبر والاحتساب. لابد من الصبر على الدعوة إلى الله، فصبر الجار مع بدعوة الجائر، وصبر المجتمع وصبر الأمة، واليقظة ومن يقظة كل يقظة لجميع أفراد المسلمين الذين في أيديهم مسؤوليات كبيرة لمتابعة سلوكهم حتى لا تتأثر أدمغتهم وحتى لا يفقدهم المجتمع الإسلامي لضياع دينهم فيضيعوا أو يضيعوا أماناتهم. ومثال ذلك يستطيع مسؤول إذا خربت همته وأصبح لا يصبر على هذا الدين أن يحتال بأوامره لتغيير مفاهيم الشرع في نفوس الآخر وتنشئة الأجيال على كره الدين. وأضرب على ذلك مثالا، إذا استيقظ المسلمون من ذلك فقبيل 20 سنة كان رجل من دولة أخرى تجيد اللغة الإنجليزية وذهب وعلم وكان شيوعيا والمسؤولون لا يعلمون عن حاله، فقام ينتقي من القبلات في تلك البلد في ذلك البلد ويأخذهم معه للتنزه، وكان يعطيهم شيئا فشيئا مبادئ الشيوعية. فقام أحد الطلاب واستيقظ له وتابعه في حركاته وبلغ علماء البلد، ومن كان من علماء في ذلك البلد إلا أن يبلغوا الجهة المسؤولة في الولاية، وما مضى عليه 24 ساعة إلا وهو قد أبعد عن البلاد وأعطي حقوقه. إذن لابد من يقظة المجتمع حتى يكون من الصبر هذه الثمار. إذا كنا قد تركنا الأمانة التي هي في أعناقنا شرعية، وهذه الأمانة هي أمانة الولاية وأمانة العلماء وأمانة الكتاب الصالحين، فإننا على خطر محدث علينا ونحن لا نفعل، والسفينة تسير بالشرور إلا لم نصبر فنحن على خطر عظيم. لا شك أنه نحمد الله ونشكره حيث أن الولاية قد جعلت مجلس للشورى واختارت في أمور الدين أهله، لكننا بحاجة شديدة إلى أننا لا يؤتى الخطر على إسلامنا من قبلنا أو من قبل أي فرد من أفرادنا، فالصبر على هذا الدين لا يكفي أن نقوم بأنفسنا، بل لا بد من الصبر لحماية هذا الدين. ولقد كنا في السابق كأي فرد من الأفراد إذا أننا وجدنا شيئا يكون في خطر على ولايتنا أي أولياء أمورنا أو يكون بالخطر على إسلامنا أو يكون بالخطر على مجتمعنا، هب المجتمع ثم بلغ العلماء والعلماء بدورهم يبرعون ذممهم وجدوا جزى الله اولياء امورنا خير الجزاء والاحسان، فانه لا يمضي في العاد الا وقد غير يعلمك. لكن بفقد عالم هذه الامه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه احتجنا الى عالم اخر تجتمع فيه الحكمه والعقلانيه والادراك والسبق على اولياء امورنا وعلى مجتمعاتنا. فقيض الله الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله عليه وقدس الله ارواحه بالجنات. ولسنا في الحقيقه نقول ان هذا المجتمع قد فقد من يرجع اليه، فهناك العلماء الذين فيهم الخيريه، ولكن لا بد لاولياء امورنا من تعيين المراجع حتى تكون هذه المراجع تعرف الولاء الخالص لاولياء امورنا، وتعرف وتدرك النص وتدرك الاخطار والتي يسنها من هم في الخفاء على اعراض المسلمين او على مبادئهم بالبدع والضلالات والخرافات الى غير ذلك. فلا بد لاولياء امورنا من اليقظه، ونكفي بذلك ما يقول به علماء الوفاء الذين نرجو لها ان يسندهم بالقوه والتمكين. فلا بد اذن من المراجع حتى تعرفهم وتحتضرهم من الولايه وتعرف افكارهم وابعادهم حتى تريح المجتمعات وحتى لا يبقوا في حيره الى من يشكو الى من يذهب اليه. لا شك ولا ريب ان اللبيب يعرف الاشاره، واولياء امورنا كجزء من مجتمعاتنا لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب. وكم فعل اولياء امورنا للقضاء على المنكرات والقضاء على من يدعو الى احزاب باطله يمثلها الشر وتمثل البلاء وتمثل الهلاك للامه. فحينئذ نشكر الله ثم نشكر لاولياء امورنا ونقدر هذا الصبر والاحتساب. وقد بلغنا الى هذه الدرجه والتي لا تزال في ايامنا بفضل الله، انه بفضل الله ما يظهر حكم شرعي الا ويشرف الدوله الولايه باقامه الحد الشرعي مهما كان. ولا يجوز للمجتمع في هذه الحال ان يجعل بلبله في الاذكار وفي أدمغة الشباب ما يسيء بالمفاهيم إلى إخلاص الولاية، والذي لا نزال نجني هذا الثمار بالعمل والاطمئنان. ولكن مهما يكن فلا بد إذا من التقصير. من هو الذي سيمكن من التقصير؟ لكن المفاهيم في الحقيقة أنه إذا علمت الدولة عن أي تقصير فإنها تستدركه بإذن الله ومشيئته. ونرجو الله أن يزيد المحبة بين هذه الرعية وبين أوليائهم وبين علمائهم، وأن يزيد من الأمن والاطمئنان، وأن يبارك للمسلمين في أعمال هؤلاء، وأن يزيدهم من الثبات ومن القوة ومن التمكين حتى يبقوا على هذا الشرف العظيم لخدمة حجاج بيت الله الحرام ولخدمة المسلمين. الذي لو سلت القاعدة عند المسلمين فعلى الإسلام السلام. معاشر المسلمين، لست لمستطردهم في مسائل الشرع، فالصبر على الدين هو الذي يسعده، وصبر الولاية على تحكيم شرع الله هو الذي يسعدها ويسعد هذه الأمة. والمطلوب دائما بالحكمة والموعظة الحسنة وبالمجادلة بالتي هي أحسن، وأن نكف ألسنتنا عن جميع الشرور. كذلك أيضا أنه ينبغي لجميع المسلمين أن يربوا في أجيالهم معرفة حق الولاية. أنتم في السابق قبل 80 عاما كيف كنتم؟ قرية من القرى المجاورة للرياض هي 3 حكام قبل أن يحكم الإمام عبد العزيز حتى جعل الله على يديه وعلى أيدي المجاهدين تحت الرواية هذه النعم التي نجم ثمارها. إذا لابد من إصلاح الأفكار حتى لا نغرر بما يتفوه به أعداء الإسلام والمسلمين. ونحن نجد الآن دعوة صارخة خفية قاتل الله العلمانيين وأمثالهم لإيقاظ الفتنة الكبرى، وليس على فتنة صغيرة، لإيقاظها من وراء النساء لجعلهن سلعا في الأسواق كما هو في دول الشرق والغرب. معاشر المسلمين، إن أي فتنة تخرج وتظهر على سطح هذا المجتمع فمن المسؤول؟ إذا تركناها ولم نصبر على ديننا فإن قد تورث فتنا كثيرة. ولهذا ينبغي لنا أن نتق الله في أنفسنا وأن نؤدي الواجب على محارمنا، وأننا إذا رأينا منه وقد أخطأ فنقول له بالحكمة قد أخطأ في هذا المجتمع، وأما بالنسبة لأولياء أمورنا فإنه يجب علينا كما قال أو قيل عن الإمام أحمد: والله لو أعلم أن دعوة تستجاب لي لصرفتها للوالي. وهذا من الفكر العميق، لأن حفظ الولاية هو حفظ لهذه الأمة والصبر على هذا الدين. فكذلك العلماء لا بد أن يعدوا دورهم للنصح في هذه المجتمعات مزيدا، ولا ننقصوا من ينصح بهذه الأمة بقضائها ولا بدعوتها ولا بمقاماتها، ولكننا لا نملك سوى الدعاء. فتوجه إلى الله بالقلوب وبقلوب حاضرة: اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا سامع الصوت، اللهم يا خالق الأكوان، اللهم يا من لا تختلف عليه الأصوات ولا تتغير عليه اللهجات، اللهم احم حكامنا وأولياء أمورنا، اللهم احف حكامنا عن الناصحين وأولياء أمورنا، وزودهم بالتوفيق الدائم وبالسداد في رأيهم وأقوالهم وأعمالهم، فزودهم بالبقاء الصالحة. اللهم اصلح من فيه صلاح للإسلام والمسلمين، وجب له بالتوفيق والسداد. اللهم وفق العلماء، اللهم وفق العلماء حتى تجعلهم نورا للأمة أجمعين، وما ذلك عليك يا الله بعزيز. اللهم وفق المسلمين من نكر الماكرين وكيد الكائدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم هيئ لهذه الأمة رشدا، اللهم هيئ لنا أجمعين رشدا، ومن نخصه بالدعاء حاضرين وغائبين. اللهم من كان يخدم هذا الدين فاللهم زد له وغم عليه وبارك في حياته، ومن كان يريد المكر بالإسلام والمسلمين والكيد لأولياء أمورنا وعلمائهم المخلصين نجعلك اللهم في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم طهر المسلمين وأوطانهم من كل سوء ومن الوثنيات ومن البغي ومن الاعتداء. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم احفظنا واحفظ لنا، اللهم اعصمنا واعصم لنا، اللهم اصلحنا واصلح لنا عبدا ما احييت احدا من عبادك الصالحين. اللهم يا رحمن الدنيا والاخره، انا نستغيث بك ونستعين بك لإخواننا المسلمين المنكوبين المطاردين الملاحقين في الشيشان وفي كشمير وفي داغستان وفي سائر الأقطار. اللهم احفظهم بحفظك وانصرهم بنصرك فإنهم ضعفاء أمام أعدائك وأعدائهم. اللهم انصر إخواننا المسلمين في تلك الديار، اللهم اكسهم فإن لم تكسهم فمن يكسهم، اللهم انصرهم إن لم تنصرهم فمن ينصرهم، اللهم إن لم ترحمهم فمن يرحمهم، اللهم اعطف عليهم، اللهم ردهم آمنين عزيزين كريمون، اللهم علنا عجائب قدرتك في تلك الدولة الباغية التي تريد أن تسحق معالم المسلمين، فقتلت من قتلت وشردت من شردت. نشكوها اللهم إليك، نجعلك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم جرئ جمعهم وشتت شملهم، ينزع الثقة فيما بينهم. اللهم اجعلهم عبرة للمنكبرين وذكرى للمتذكرين. اللهم فجر قواهم وسلط القوة عليهم بالعذاب عليهم. اللهم اسمع المسلمين ما يسرهم، اللهم اسمع المسلمين ما يسرهم، انك على كل شيء قدير. اللهم اننا لا نملك في الدعاء، وسنتوجه اليك يا قادر ويا قاهر ويا من نصر الامم. اللهم عليك بهؤلاء الاعداء، اللهم عليك بهؤلاء الاعداء، وانزل الرعب فيما بينهم واجعلهم اضعف الامم، واجعلهم عبرة للمعتبرين وذكرى للمتذكرين. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، انت اللهم حسبنا ونعم الوكيل. اللهم ادرم لنا ولهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر وينشر هذا الدين في كل مكان وزمان. انت اللهم حسبنا ونعم الوكيل، انت اللهم حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وسلم تسليما كثيرا.